قالوا والحديث إذا عورض بما هو أقوى منه من الأدلة مطلقا سميناه مشكل الحديث. مشكل الحديث هو حديث صحيح لكنه عورض بقرآن كريم أو عورض بحديث متواتر أو عورض بحديث بحديث أعلى منه مثلا في الرتبة أو عرض بقاطع عقلي أو مثل هذه المعارضة مع صحة إسناد الحديث الأول وصحة أسانيد هذه الأدلة، هذه أدلة صحيحة لكن المعارضة إنما وقعت في المعنى في الدلالة، فمثل هذا الحديث يسميه المحدثون بمشكل الحديث. مشكل الحديث حديث عارضه دليل آخر، مختلف الحديث حديث عارضه حديث آخر. إذن مشكل الحديث أعم من مختلف الحديث. ما الحل إذا وجدنا حديثا مشكلا؟ قالوا أولا نحاول الجمع بين هذا المشكل وبين ما تعارض معه ظاهرا كما قررنا أيضا في المختلف بوجه من وجوه الجمع، فإن أمكن الجمع وإلا توقفنا عن المشكل. إن أمكن الجمع بين المشكل وبين القاطع العقلي جمعنا بينهما، وإلا توقفنا عن الرواية المشكلة مع كونها صحيحة الإسناد. إن أمكن الجمع بين المشكل وبين القرآن وبين الآية القرآنية جمعنا بينهما، وإلا توقفنا عن الرواية المشكلة، وهكذا. إذن في حالة الإشكال المسألة أيسر قليلا من الخطوات التي نتبعها في حالة مختلف الحديث. لماذا تعددت الخطوات في حالة مختلف الحديث؟ لأننا نتكلم عن حديثين مختلفين متقاربين في القوة. أما في حالة المشكل فنحن نتكلم عن حديث صحيح فصحيح الإسناد، غير أنه يؤدي إلى معنى هذا المعنى يشكل مع معنى مقرر في القرآن الكريم أو معنى مقرر في السنة المتواترة أو معنى مقرر بقاطع العقول، فنحاول أن نجمع بين هذا المعنى وبين المعنى المقرر الأول، فإن أمكن الجمع زال الإشكال وإلا توقفنا عن المشكل وبقينا مع الدليل الأقوى. ثم عاد الحافظ بعد هذه المسائل التي رأى ارتباطها بقضية الاختلاف بين الرواة، ولأن الاختلاف يقع بتبديل لفظ بلفظ أو تغيير لفظ بلفظ، وهذا أمر متعلق بمعنى الحديث، ومن المتعلق بمعنى الحديث أن يكون فيه ألفاظ غريبة، ومن المتعلق بمعنى الحديث أن يكون المعنى مشكلا. عاد مرة أخرى إلى الكلام على أسباب الطعن في الحديث الناتجة عن الطعن في الراوي، فقال ثم الجهالة بالراوي وهي السبب الثامن في الطعن، وسببها أمران: أحدهما أن الراوي قد تكثر نعوته من اسم أو كنية أو لقب أو صفة أو حرفة أو نسب، فيشتهر بشيء منها فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض من الأغراض، فيظن أنه آخر فيحصل الجهل بحاله. وصنفوا فيه، أي في هذا النوع، الموضح لأوهام الجمع والتفريق، أجاد فيه الخطيب وسبقه إليه عبد الغني الصوري. نحن نتكلم الآن عن حالة من الحالات التي تقع في الأسانيد، وهي أن يكون الراوي الذي ذكر باسمه في الإسناد مجهولا، لا نعرف عينه، أو نعرف عينه لكننا لا نعرف حاله من حيث العدالة والضبط، أو نعرف من حاله الأمر القريب الظاهر لكننا لم نبحث عن باطن أمره من حيث العدالة. فصار لدينا بهذا ثلاثة أنواع من أنواع الجهالة. النوع الأول الراوي الذي ذكر اسمه في الإسناد لكننا لا نعرفه، لا نعرف عينه، وسموا هذا بجهالة العين. النوع الثاني راوي ذكر اسمه في الإسناد أو في المتن ولكننا لا نعرف حاله، نعرف عينه، نعرف أنه فلان البغدادي الذي كان يعيش في القرن الرابع والذي لقي فلان وفلان، لكننا لا نعرف حاله من حيث العدالة والضبط، وهذا يسمونه بمجهول الحال. والثالث الفارق بينه وبين الثاني دقيق، فالثالث شخص عرفت عينه برواية أكثر من واحد عنه، وعرفت عدالة ظاهره، لكن لم يتيسر للمحدث أن يخبر عدالة باطنه. إذن فالمحدثون كانوا يتتبعون الرواة ويتتبعون أحوالهم بدقة، ولا يكتفون بمجرد ما يظهر من الراوي، بل يتتبعونه فيما يتعلق بعدالته، ويتتبعونه فيما يتعلق بضبطه. فيما يتعلق بضبطه ذكرنا أنهم يختبرون الراوي أو يصبرون مرويات الراوي بنوعين من أنواع الاختبار. النوع الأول هو الاختبار المباشر للراوي في حفظه، بأن يأتيه في هذا العام ويسأله عن مروياته فيجيبه، ثم يأتيه بعد ذلك بفترة ويسأله مرة أخرى عن مروياته فيجيبه، ثم يأتيه بعد ذلك بفترة ويسأله فيجيبه، ثم يقارن المحدث بين هذه الروايات المختلفة، فإذا وجدها متطابقة دل ذلك على حفظ هذا الراوي، وإذا وجد فيها اختلاف حكم عليه بما يناسب حاله من كثرة هذا الاختلاف على كثرة الخطأ على الصواب أو قلته. أو لا يكون الإمام الجهبذ المحدث معاصرا لهذا الراوي ويريد أن يصبر حاله من حيث الضبط، فيجمع مرويات هذا الراوي ويجمع مرويات الثقات المشهورين المعروفين من أقران هذا الراوي، ويقارن مرويات هذا الراوي بمرويات هؤلاء الثقات المشهورين المعروفين، وينظر فيها أيضا كما حصلت قضية الاختبار، يقارن بينها، فإن وافقت روايته روايتهم ولم تكد تخالفها كان صحيح الحديث، وإن كانت المخالفة يسيرة كان حسن الحديث، وإن كثرت المخالفة نزل في دركات الضعف بحسب كثرة المخالفة. لم يكن المحدثون يفعلون ذلك فقط، بل كانوا أيضا يتتبعون الراوي الذي تظهر منه العدالة، فيرونه في صلاته، ويرونه في قيامه، ويرونه في صيامه، ويرونه في تعامله مع الناس. فمثل هذا التتبع لحال الراوي هو من الأهمية بمكان، فإذا ما تتبعوا حاله ووجدوه مستقيما ظاهرا وفي باطن خبرتهم به، يعني بعد تتبعهم له وجدوه على حالة واحدة، فهو عدل، وينظرون بعد ذلك حاله من حيث الضبط. أما إذا ظهر من الرجل العدالة، كيف يظهر من الرجل العدالة ثم يظهر بعد ذلك باختباره أنه يعني غير عدل؟ حينما ترى رجلا مرتديا البياض، ملتحيا، ظاهر السمت، هادئا، هذا يظهر من حاله العدالة، وأنت لم تبحث عنه، أنت لم تتتبعه، أنت لم تعرف ما إذا كان هذا السمت الذي ظهر لك حينما رأيته هو مستمر معه في كل الأحوال، أم أنه مجرد مظهر يخفي جوهرا غريبا. فلما تتبعته وجدت أنه إذا تعامل مع الناس بالدينار والدرهم أكلهم، إذن فالعدالة التي كانت تظهر أولا لما تتبعتها وجدتها غير صحيحة. نحن نتكلم إذن عن نوع من أنواع الرواة يظهر من للوهلة الأولى منه العدالة، ولم يتيسر للمحدث أن يسير وراءه ويتتبعه فيعرف إلى أين تنتهي عدالته هذه، هل هي عدالة حقيقية أو هي عدالة مصطنعة. فإذن الفارق، وهذا النوع الذي ظهرت عدالته ولم يتيسر البحث عن باطن عدالته، هذا النوع يسميه المحدثون بالمستور. فصار عندنا ثلاثة أنواع للجهالة: جهالة عين، وجهالة حال، وستر. وبعض المحدثين يرى أن جهالة الحال والستر نوع واحد، فيقول الجهالة نوعان، جهالة عين وجهالة حال، لأن الفارق بين المستور وبين مجهول الحال قريب جدا، دقيق جدا. نحن نقول إن مجهول الحال لم يظهر من ظاهره عدالة، لكن هذا إذا رأيته للوهلة الأولى ظننته عدلا، ولم يتيسر لك البحث بعد ذلك عن تحقق هذا الظاهر أو عدم تحققه. ما الذي يوقع في الجهالة؟ الذي يوقع في الجهالة أحد أمور، منها أن يكون الراوي ذا نعوت وأوصاف كثيرة ويشتهر ببعضها، ثم يحدث عنه بعض تلاميذه فينعته أو يصفه بوصف غير الوصف الذي اشتهر به، فيلتبس على المحدثين الذين جاءوا بعده هل هو هذا الراوي أو غيره، وقد يظنه البعض راو آخر فيصفونه بالجهالة. وتعرف الجهالة أيضا بتفرد رواية راو عن هذا الشيخ مع عدم وجود كلام لأئمة الجرح والتعديل فيه. هذا الشيخ لم يروي عنه إلا راو واحد، ولا يوجد كلام مطلقا لأئمة الجرح والتعديل في هذا الراوي، فمثل هذا الراوي يعتبرونه مجهول العين. فإذا كان الراوي عنه اثنان فأكثر، روى عنه اثنان فأكثر يعني عرفه في عصره اثنان فأكثر بالرواية، فمثل هذا لا ينبغي أن يسمى مجهول العين. مجهول العين دام أن عرفت روايته من طريق واحد فقط، لكن من روى عنه اثنان فأكثر ولم يعرف فيه كلام لأئمة الجرح والتعديل، فمثل هذا يسمونه مجهول الحال. وأعلى منه قليلا كما قلنا المستور. يقول الحافظ: ثم الجهالة بالراوي، وهي السبب الثامن في الطعن. وسببها سبب الجهالة أمران: أحدهما أن الراوي قد تكثر نعوته من اسم أو كنية أو لقب أو صفة أو حرفة أو نسب، فيشتهر بشيء منها فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض من الأغراض، فيظن أنه آخر فيحصل الجهل بحاله. وصنفوا في هذا النوع الموضح لأوهام الجمع والتفريق. ومن أمثلته محمد بن السائب بن بشر الكلبي، نسبه بعضهم إلى جده فقال محمد ابن بشر، وسماه بعضهم حماد ابن السائب، وكناه بعضهم أبا النضر، وبعضهم أبا سعيد، وبعضهم أبا هشام، فصار يظن أنه جماعة وهو واحد، ومن لا يعرف حقيقة الأمر فيه لا يعرف شيئا من ذلك. والأمر الثاني أن الراوي قد يكون مقلا من الحديث فلا يكثر الأخذ عنه، وقد صنفوا فيه الوحدان، أخذ عنه واحد فقط، صنفوا فيه الوحدان، وهو من لم يروي عنه إلا واحد ولو سمي. وممن جمعه، ممن جمع الوحدان، مسلم والحسن بن سفيان وغيرهما. الوحدان هو راو لم يتكلم فيه أئمة الجرح والتعديل، ولم يعرف بالرواية عنه، ولم يروي عنه إلا واحد، فهذا الراوي مجهول العين، لكن ذكر اسمه في الرواية، هو الحسن ابن عبد الله. لكن الحسن ابن عبد الله هذا لم يروي عنه إلا راو واحد، وبحثنا نحن في كتب الجرح والتعديل فلم نجد لأئمة الجرح والتعديل فيه كلام، أو بحث الأئمة أئمة الجرح والتعديل عن هذا الراوي فلم يجدوا فيه لسابقيهم كلام، أو لم يعرفوه هم وكان معاصرا لهم، فقال الراوي لا أعرفه، أو قال فقال الإمام المحدث لا أعرفه، أو قال هو مجهول يعني مجهول عندي لا أعرفه، أو قال لم يعرفوه يعني الأئمة الذين عاصروه ما كانوا يعرفونه، فمثل هذا الراوي يسمى مجهول.